يجوز الإنسان أن يتعجل في اليوم.
وهذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله
ومنها أيضا خاتمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد توقف الحديث بنا في المجلس السابق عند قول الله تبارك وتعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. هذه الآية جاءت بعد امتنان الله تبارك وتعالى على خلقه بتذليل الأرض وتطييعها للعباد لينتفعوا بها. السلام. وهذا التذليل أو التطييع للأرض والتسهيل ليس مختصا بالمسلمين فحسب، بل لعموم الخلق. ولهذا من الله عز وجل على عباده عموما بهذه المنن، لأن قضايا الرزق من قضايا الربوبية ومن الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية. فالله عز وجل خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم، مسلمهم وكافرهم، وعاقلهم وغير عاقلهم، والحيوان والإنسان. فلما ذكر هذه المنن وذكر ما توعد به من عصاه ووعد به من أطاعه، خوفهم الله عز وجل، خوف كفار مكة ومن يسلك طريقتهم، خوفهم الله عز وجل بقدرته وشديد عقابه، فقال لهم على سبيل التوبيخ والتهديد: أأمنتم من في السماء، أي هل أمنتم من في السماء وهو الله جل وعلا، أي في العلو، وهذا أحد معاني السماء في اللغة العربية. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، يغيبكم فيها كما فعل بقارون الذي غره ماله، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. والفاء هنا كما مر معنا للتفريع، يعني ما بعدها نتيجة لما قبلها. فإذا هي تمور أي تضطرب وتموج، والمور يمر على قارئ كتاب الله عز وجل في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا، يوم القيامة تضطرب وتتغير ويحصل فيها حركة سريعة واضطراب. وهذا حاصل كلام السلف في هذه الآية، وهو أن المورى يدور على هذه المعاني، معاني الحركة السريعة التي يحدث معها اضطراب. وهذا أحد المتغيرات العظيمة التي تحدث في يوم القيامة أو قبيل يوم القيامة. لكن الحديث هنا عن وعيد لهؤلاء الكفار الذين كذبوا بالله وكذبوا برسوله عليه الصلاة والسلام وبما أنزل الله عليه. ثم أعاد التهديد مرة أخرى فقال: أم أمنتم، أي هل، أو أم هنا يسمونها المنقطعة وتكون متضمنة لمعنى بل، أي هل أو بل أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هي الريح التي تحمل الحجارة، صلى الله عليه وسلم. أم أمنتم أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وفي قراءة سبعية: فستعلمون كيف نذيري، فستعلمون كيف نذيري، كيف نذارتي، انذاري إياكم. وهنا تلاحظون أيها الإخوة أن الله عز وجل ذكر الحاصب نكرة، ذكر الحاصب نكرة، وما ذاك إلا للتعظيم والتهويل. ولهذا قال: فستعلمون كيف نذير. ولله المثل الأعلى، لو أن إنسانا قادرا على البطش بمن أمامه، ماذا يقول لمن يريد أن يهدده؟ يقول: اصبر سأريك، سأريك، أو سترى كيف أفعل بك. وهذه كلمة يفهم منها الطرف الآخر، وهم كلهم بشر، أن فيها تهديدا عظيما. فكيف إذا كان التهديد من رب العالمين الملك الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وبحمده؟ قال: فستعلمون كيف نذير. وهنا سؤال: ما الحكمة في تقديم الخسف في الآية التي قبله على الحاصب وهو الريح التي تحمل الحجارة على الآية في الآية الثانية والجواب والله تعالى أعلم بمراده أن الله عز وجل لما ذكر منته بتذليل الأرض وتسهيل المشي فيها قدم العقوبة بها، فقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض التي امتن عليكم بتذليلها؟ ثم أتبعها بذكر التهديد بالحاصب. وفي هذا دلالة من هذه الآيات الكريمة على أن ما يحدث من خسف أو من أعاصير أو من رياح تحمل الحجارة أو تحمل الأذى على الناس أنها بمشيئة الله وتدبيره وبقدرته سبحانه وتعالى وبحكمته. وهذا يدعو العبد إلى أن يذل ويستكين لله سبحانه وتعالى وأن يخاف عقوبته وسطوته. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يحدث زلزال، تحدث أعاصير، تحدث فيضانات، ليريهم الله عز وجل نعمته باستقرار الأمور وليريهم قدرته على تغيير الأمور عن مجاريها. ثم قال الله عز وجل: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. فلما وبخهم وهددهم أمرهم أن ينظروا ويعتبروا بسنن الله تعالى في الأمم السابقة الذين كانوا كما قال الله أشد منهم قوة. وفي سورة السجدة قال الله عز وجل: أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أفلا يسمعون. ما سمعوا أخبار تلك الأمم المكذبة؟ والله يقول في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ كلها دعوات إلهية للنظر والاعتبار من أجل الانزجار. فإذا بلغ العبد والعياذ بالله من القسوة والغفلة والنفور والعتو بحيث لا يعتبر ولا يتأثر، فهذا والعياذ بالله قد استحق عقوبة الله تعالى ومقته. وسيأتي مزيد توضيح لهذا. فقال الله عز وجل هنا: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. كذبت قوم نوح وعاد ثمود لوط إبراهيم وأصحاب مدين وغيرها من الأمم، ومع ذلك لم ينجوا من عذاب الله عز وجل. فأنتم على الطريق سائرون، سنة الله التي قد خلت من قبل، سنة الله التي قد خلت في عباده، ولن تجد سنة الله تحويلا ولن تجد سنة الله تبديلا. فكيف كان نكير، وكما قيل في الآية السابقة يقال هنا: فكيف كان نكيري وكيف كان نذيري. في كلا الآيتين قرأت الآية بإضافة الياء وبحذفها، فعلى قراءتنا المشهورة يكون الوقف هكذا: فكيف كان نكير. وعلى القراءة السبعية الأخرى بإثبات الياء: فكيف كان نكيري. لكن في قراءتنا لو أراد الإنسان أن يصل فسيقول: فكيف كان نذيري ولقد كذبتم، ولقد كذب الذين من قبلهم، فتكون الراء مكسورة لا مشبعة بالياء. ثم قال الله عز وجل بعد هذا: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وهذا إعادة مرة أخرى لنفت نظر هؤلاء الكفار لإعمال عقولهم، ليتأملوا في آيات الله الكونية لعلها تقودهم إلى الإيمان وإلى التوحيد وإفراد هذا الرب القدير الملك بالعبادة وحده دون ما سواه. فلفت الله نظرهم إلى شيء لا تخطئه أعينهم، ومكة شرفها الله أكثر ما يحوم الطير حول الكعبة كما هو معلوم. أولم يروا إلى الطير، طيب وهم أصحاب تجارة إلى الشام وإلى اليمن، أولم يروا في مسيرهم هذا ما يدلهم على قدرة الله عز وجل في هذه الطيور؟ ولكن لاحظوا أيها الإخوة والذين يحفظون القرآن ويحفظون سورة النحل تحديدا، يرون أن ها هنا تشابها بين هذه الآية الكريمة وبين قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فيقول بعض المفسرين إن آية النحل سبقت آية الملك، يعني سورة النحل سبقت في النزول سورة الملك، فكان ذكر آية الطير في سورة النحل مختصرا، فقال: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، بينما ها هنا زيد في آية الملك ثلاث أوصاف غير موجودة في آية النحل، فما السر؟ قال بعضهم كأنه في الآية الأولى في سورة النحل أراد أن يلفت النظر إلى هذه الآية، فلما حصل لفت النظر جاء التفصيل في هذه الآية بإضافة ثلاثة أوصاف. أول هذه الأوصاف زيادة على آية النحل هي قوله تعالى فوقهم، والوصف الثاني قوله تعالى صافات، والوصف الثالث قوله تعالى ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. فلننظر في دلالات هذه الكلمات الثلاث. ففي قوله عز وجل أولم يروا إلى الطير فوقهم، فالإنسان أحيانا إذا كان يمشي في الأرض ربما غفل عن آيات الله التي فوق رأسه، منها السحاب، المطر، الشمس، نظرا لاعتياده عليها. ولهذا في مثلا في سورة قاف أولم يروا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد زينا نعم ولقد إيش لا سورة القمر أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، مع أنه مسلم به أنها فوقنا، لكن الإنسان مع الاستمرار قد يغفل. وكون السماء فوقك ولم تسقط عليك بقدرة من؟ بقدرة الله عز وجل. وكون الطير فوقك أيضا عليك أن تتأمل ما الذي يحمل هذا الجسم الكثيف حتى لا يسقط. هي ليست ورقة شجر صغيرة، وليست قطعة بلاستيك، وليست ذرة رمل تذروها الرياح، لا، هذه أجسام. أحيانا نسر لو وجد وزنه بعشرات الكيلوجرامات، فمن الذي أمسكه لا يسقط؟ الله عز وجل. قد يكون وزنه أعظم من وزنك أنت أيها الآدمي. الصقور، النسور، الغربان وغيرها من الطيور تطير ولا تسقط. فانظر فوقك، أولم يروا إلى السماء فوقهم، إلى الطير فوقهم. ثم وصفها الله بالوصف الثاني الزائد على سورة النحل بقوله صافات، وهذه آية أخرى. من الذي مكنها من الطير وصف جناحها هكذا؟ من؟ الله عز وجل. ثم الوصف الثالث ويقبض. وهنا يتساءل طالب العلم ما السر في التفريق بين قوله صافات فجاء بالاسم، بينما لما جاء ذكر القبض ذكر الفعل المضارع. والجواب عن هذا أن يقال إن دلالة الاسم، أن الاسم في اللغة العربية يدل على الثبوت والاستمرار، بخلاف الفعل الذي يدل على حدث إيش طارئ في زمن مؤقت. فصورة الطير وهو يطير في السماء يمد جناحيه أكثر أو يقبضهما أكثر؟ ها أبو يقبض ولا يمد؟ يمد. ولذلك وصفت هذه الطير بأنها صافات، لأن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار، فهو لو لم يمد جناحيه لسقط. بينما عملية ضم الجناحين من أجل أخذ دفعة جديدة للطيران هي لحظة مؤقتة ثم يعود، ولذلك قال ويقبضن، فجاء بالفعل المضارع الذي يدل على ماذا؟ يدل على فعل تجدد، نعم، ومؤقت وحركة سريعة ثم يعود. ولهذا العربي الفصيح يدرك الفرق بين اسم الفاعل وبين الفعل، بين ذات الفعل. فإذا قلت فلان راكع كما قال مثلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا، وأمن هو قانت آناء الليل قائما ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، إشارة إلى ماذا؟ إلى طول قيامه وطول سجوده، نعم. وفي قوله تعالى مثلا هنا ويقبض دل على أن القبض إيش متجدد. العربي أقول يفهم من الجملة الإسمية ويفهم من دلالة الاسم الديمومة والاستمرار، إما الكلي أو النسبي، ويفهم من دلالة الجملة الفعلية أنها إيش متجددة. فتقول فلان يأكل، يعني الآن، لا يأكل الآن لكنه بعد قليل لن يكون إيش آكلا. لكن لو أردت أن تصف إنسانا بأنه كثير الأكل إيش تقول؟ فلان أكول، ليس المعنى أنه يأكل الآن لكنه كثير الأكل. إذا أردت أن تصف إنسان بأنه عابد إيش تقول؟ يعبد ولا عابد؟ عابد، أي كثير العبادة. وليس بالضرورة أنه هو الآن عابد، قد تصفه وأنت في وقت نهي مثلا، ليس معنى أنه الآن يصلي لكن صفته عابد يعني كثير العبادة، فلان قارئ للقرآن أي كثير القراءة له، واضح؟ لكن فلان تقول والله يقرأ، فلان يقرأ مثلا، فلان يكرم أو يفعل مثلا، تأتي بصيغة فعلية تدل على أنك تشير إلى أنه يعمل هذا العمل بقلة. على كل حال هذا بحث لطيف، الشاهد منه أن آية الملك زادت على آية النحل بثلاثة أوصاف، فتبارك الله الذي أنزل هذا القرآن. ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا ما يمسكهن إلا الرحمن، للإشارة إلى أن إمساك هذه الطير في السماء أثر من آثار رحمته، أثر من آثار رحمته. وكم في إيجاد الطيور من نعم ومن حكم، يحكى أو يذكر أن أناسا في الصين تذمروا جدا من العصافير وكثرتها، وقالوا أفسدت علينا المحاصيل، والعصافير إيش تأكل، لكن إذا كثرت ربما أفسدت ربما، فقرروا أن يعملوا حيلة بجعل ما يسمى بخيال المآتة أو بصورة إنسان وليس بإنسان، بالإضافة إلى عدد من هؤلاء يقرعون الطبول قرعا شديدا لتطير هذه العصافير وهذه الطيور. نجحت الحيلة عندهم، لكن اكتشفوا أنهم خسروا. كيف؟ هذه الطيور ليست مجرد آكلة لبعض المحاصيل، بل هي تأكل معها إيش؟ الحشرات والدواب التي تفسد الزروع، فقرروا إعادتها. فبقاء الطيور هذه ووجودها وطيرانها أثر من أثار رحمة الله عز وجل. ثم إنك تلاحظ أن الله تعالى أباح كل هذه الطيور إلا ما استثناه الشرع، كل ذي مخلب من الطير فقط، البقية حلال، إذن هي أحد مصادر الغذاء للخلق، ففيها نعم، فإمساكها أثر من آثار رحمة الله جل وعلا. وفي اختيار أيضا اسم الرحمن من الدلالة ما هو ظاهر، وأنتم تلاحظون في سورة الملك تكرر اسم الرحمن 4 مرات، فقرن هذا أو اجعله محل تدبر لك وتأمل أيها القارئ لكتاب الله عز وجل، لتنظر وتخرج بنتيجة واضحة وظاهرة جدا، وهي أن الله تبارك وتعالى مع كمال ملكه وقدرته على فعل ما يشاء سبحانه وتعالى، لكن رحمته سبقت غضبه، فهؤلاء يكذبون به ويكذبون رسله، ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويرزقهم الأولاد والذريات ويجعلهم يعمرون الأرض ولا يعاجلهم بالعقوبة. 4 مرات، نعم 4 مرات. ثم قال الله تبارك وتعالى إنه بكل شيء بصير، وهذه هذا التذييل لهذه الآية الكريمة دال على سعة اطلاع الله جل وعلا على خلقه، فهو يطلع على يدبر الخلق، لا يشغله تدبير مخلوقات عن مخلوقات ولا تدبير ملك عن ملك. هذه الطيور الآن لو أعطيتك فرصة 5 ثواني أو 10 ثواني فقط لتفكر كم في هذه اللحظة الآن من طير يسبح في الهواء، كم؟ لا تنظر علينا في وقت الليل الآن، انظر للمناطق الآن اللي فيها نهار، وإذا أشرقت الشمس تسمع زقزقة العصافير والطيور التي تذهب يمنة ويسرة تسبح لتطلب رزق الله، كم عدد هذه الطيور التي يسبح في الهواء؟ من الذي يمسكها؟ من الذي يدلها؟ من الذي يقودها إلى رزقها؟ الرب البصير الملك سبحانه وبحمده. وأيضا أنتم أيها الخلق يا من كفرتم الله تعالى بصير بكم، بصير بأفعالكم، فاحذروا نقمته. وهذا كما قلت في أكثر من مناسبة أيها الإخوة، إذا مر بك آية كريمة تقول لك إن الله يعلم كذا أو بكل شيء عليم أو بكل شيء بصير، لا تظن فقط أن المراد أن يخبرك الله بهذا، لا، هو إخبار يتضمن ماذا؟ إما تهديدا وإما ترغيبا، إما تهديدا وإما ترغيبا، التهديد لمن يعصي ويكابر، والترغيب لمن يطيع ويذعن. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذا أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، لاحظ تكرر اسم الرحمن، إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. تأتي هذه الآيات بعد أن ذكر الله عز وجل سنته في من يكذبه وقدرته في تدبير الكون والخلق وذكر مثالا على ذلك في تدبير شأن الطيور، خطبهم الله بعقولهم وقال لهم: يا هؤلاء، أرأيتم لو أنكم غزيتم أو تجيشت عليكم الجيوش، من ينصركم إذا خذلكم الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم؟ من ذا الذي ينصركم من بعده؟ اجمعوا ما شئتم من أجناد الأرض واجمعوا ما شئتم من الإنس والجن، إذا لم ينصركم الله عز وجل فوالله لن تنتصروا. ثم قال الله تعالى: من ينصركم من دون الرحمن، وهي تشير أيضا إلى معنى آخر، وهو أن الله عز وجل لو سلط عليكم جندا من عنده، سواء بالخسف أو بالرياح الذي تحمل الحجارة أو بالأعاصير أو بالفيضانات أو غيرها، وهي جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك إلا هو، لو أراد الله تسليط هذه الجنود عليكم، من ينصركم من دون الله؟ من ينصركم من دون الرحمن؟ واختيار اسم الرحمن هنا يوضح لك معنى لطيفا، وهو أن هذه الجنود التي يسلطها الله على من عصاه لا ينجو الإنسان منها إلا برحمة الله عز وجل، إلا برحمة الله. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ثم قال الله مبينا علة استكبار هؤلاء: إن الكافرون إلا في غرور، إن الكافرون إلا في غرور. والمعنى أن هؤلاء وقعوا في الخداع، وقعوا في الضلال، فالكفار يغرهم الشيطان كما قال الله عز وجل: وما نعم في سورة في النساء، نعم، إلا غرورا يعيدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويقول الله سبحانه وتعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهل يعتبر العاقل بهذا؟ انظر أيها الإخوة إلى الزلزال الذي وقع قبل أسبوع في العراق وأصاب بعض أطراف المملكة، بل وصل أثره إلى هنا في القصيم. انظروا إلى الأعاصير التي مرت بأمريكا قبل فترة، وإلى الفيضانات التي مرت مرارا وأشدها فيما أدركنا حتى الآن التسونامي هذا الذي وقع في شرق آسيا. ألم يظهر للعاقل شيء من آثار قدرة الله في هذا؟ قرى كاملة، مدن تبتلع. من الذي حرك هذا البحر؟ الله. من هو القادر على إمساك هذا البحر؟ الله. من الذي حرك هذه الأعاصير؟ الله. من الذي حرك هذه الأرض التي كانت مستقرة فتحركت ثواني فقتل بسبب هذا الحراك شيء عظيم، وتلف من الأموال ما تلف، مئات الأنفس في إيران ذهبت بقدرة من هذا؟ ثم قال الله عز وجل في الآية التي تليها: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لاحظوا في الآيات التي تلت هذه الآية بأربع آيات: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. تعاد قضية الرزق لأنها من أصول معاني الربوبية، فلا يرزق إلا الله عز وجل، حتى كفار يقرون بأنه لا رزق إلا رزقه سبحانه وبحمده، فيعيد الله عز وجل عليهم هذا المعنى لعلهم يفقهون. فيقول الله: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. تبكيت آخر وخطاب عقلي آخر. لو أمسك الله رزق السماء، بالله عليكم أيها الإخوة، في قوة في الأرض تستطيع أن تنزل قطرة ماء لو أراد الله منعها؟ أبدا. لو أمسك الله نبات الأرض فلم تنبت نخلة ولم تنبت شجرة ولم تنبت أي نبتة على وجه الأرض، ما هي القوة التي يمكن أن تنبت حبة من هذه الحبات؟ لا يوجد. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. لاحظوا دلالة الإمساك، فهذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل إيش؟ هو أن كما قال الله عز وجل: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة، كما قال الله سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أرأيتم ما أنفق على خلقه أو ما رزق خلقه منذ خلقهم لم ينقص من رزقه أو من خزائنه إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ينقص؟ ما ينقص. خزائن الله ملأ، لكن لو أمسكها والله ما يستطيع أحد أن يطلق شيئا من هذا الرزق أبدا، ولا أن يرسله. وهذا معنى عظيم وجليل يورث في الإنسان هيبة وإجلال لله سبحانه وتعالى. ويورثه معنى آخر، وهو أن يعلق قلبه دوما بالرزاق. بالرزاق، ما في قوة على وجه الأرض إذا أراد الله لك رزق تستطيع أن تمنعه أبدا. فكلمة قطع رزقي وفلان سوى بي كذا أو كذا، هذه كلها أقدار، كلها أقدار. رزقك لا يقطعه أحد ولا يمنعه أحد، كتب عليك ولك قبل أن تخرج من بطن أمك وأنت جنين، حينما أرسل الملك فقد كتب أجلك ورزقك وعملك، وشقي أو سعيد. فإذا خرج المؤمن بهذه الحقائق إلى هذه الدنيا على ما يقلق. وأنا لا أعني هنا أن لا يسعى في الأرض، لا، الله الذي حدثنا عن هذا الرزق هو الذي قال لنا هو الذي خلقكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. لكن المعنى أنه لو قدر لك أي حادث، أي ظرف، أي شيء نقص فيه رزقك، فاعلم أن هذا مقدر قبل أن تخرج من بطن أمك، وأنه لا يحجب رزق الله عز وجل منع مانع، ولا يجلبه حرص حريص. وهذا يقودنا إلى نقطة ثالثة، وهي أن تحذر أيها المؤمن أن تطلب رزق الله فيما حرم عليك، فإن رزق الله لا يجلبه حرصا ولا يمنعه مانع، بل اصبر وصابر. ولا أن يأخذ الإنسان من الزكاة خير له من أن يأتي ما حرم الله عز وجل، خير له. قال الله عز وجل بل لجوا في عتو ونفور، وهذا تعليل لسبب كفرهم وعدم إيمانهم، وهو أنهم تمادوا وأصروا في على تكبرهم وعلى طغيانهم، وازدادوا والعياذ بالله نفورا. بل لجوا أي تمادوا وأصروا على العتو وهو التكبر والطغيان، واستمروا في النفور صلى الله العافية والسلامة، في شرود عن الحق وصدود عن دلائله التي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا من الفوائد غير ما سبق، أن الاعتماد على الأسباب، الاعتماد الكلي، كما أنه شرك في التوصيف العقدي، فهو غرور أيضا، فهو غرور. إذن ماذا يصنع العبد؟ يتوكل على الله ويفعل الأسباب، يتوكل على الله ويفعل الأسباب. وفي الترمذي وصححه عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو أي تذهب أول النهار خماصا وتروح بطانا. من اللي رزقها؟ الله سبحانه وتعالى. معها خرائط ولا فيه مسيرات ولا فيه شيء؟ أبدا، توكلت على الله، توكلت على الله فرزقها الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى إذا استحضره الإنسان مهما كان مستواه من الرزق، سواء كان قليلا أو كثيرا، فإنه يملأ قلبه تعلقا بالله عز وجل. ختاما، في هاتين الآيتين ما يدل على أن من أهم مطالب الخلق في هذه الحياة النصر والرزق. فبالرزق تحصل المنافع، وبالرزق وبالنصر تندفع المضار ويحصل التمكين. ولهذا نفى الله عز وجل عن آلهة المشركين أن تحقق لهم شيئا من ذلك. قال الله عز وجل إن الذين تعبدون من دون الله ها لا يملكون لكم رزقا. طيب وين روح يا رب؟ فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وقال الله سبحانه وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. وقال عز وجل في الأعراف والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان هذا هو حال الآلهة فلما تعبد ولما يتعلق الإنسان بها؟ وإذا كان هذا هو حال الرب القوي المالك القدير سبحانه وتعالى فلتتعلق القلوب به رغبة ورهبة واستكانة وإنابة وتضرعا، فإنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم صدق التوكل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.